طلحة بن مصرف أبيه عن جده.
وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال كعب بن عمرو. ومن أظرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه في 9 من آبائه نسقا. قال أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد ابن محمد بن علي النيسابوري بقراءة عليه بها. قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا. قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد العزيز بن الحارث ابن أسد بن الليث ابن سليمان بن الأسود ابن سفيان بن يزيد ابن أبي أكينة ابن يزيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من لفظه قال سمعت أبي يقول 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 قال سمعت علي بن أبي طالب وقد سئل عن الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. قال آخرهم أكينا بالنون وهو السامع علي رضي الله عنه. فهذه 9 طبقات يروي الابن فيها عن الأب والأب عن الجد. وسيأتي أن الحافظ العراقي رحمه الله ذكر هذا وعلق عليه وبين أن هؤلاء 9 الذين يروي بعضهم عن بعض يعرف بعضهم عند أهل الحديث بالرواية وبعضهم لا تعرف روايته وبعضهم تكلم فيه. قال وذكر أمثلة أخرى. ولذلك قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قال وحدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ ابن الحافظ أبي سعد السمعاني بمرو الشاهان عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه عوال وبعضه معال. وقول الرجل حدثني أبي عن جده من المعالي. وقوله الإسناد بعضه عوالي يعني بعض الروايات فيها من العلو ما يشعر بفضل الراوي وما يشعر بحرص الراوي على الطلب وما يشعر بكون الراوي ممن له دراية وخبرة ودربة في رواية الحديث حيث ينتقي الأسانيد العالية. وهذا كله إنما يدل على العناية. قال وأفضل من ذلك أن يتسلسل الإسناد برواية الأبناء عن الآباء. وهذا مشعر بأن الله سبحانه وتعالى قد بارك في هذه الأسرة وقد ألهمها الخير والرشد، حيث إن الأبناء يروون ويدرسون ويأخذون عن الآباء. ولذلك قال إنه من المعالي أي إنه من الأمور العالية وإنه من الفضل وإنه من التوفيق والسداد، ولذلك قال إنه من المعالي. قال هذا الموضوع الأول وهو رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، وقد عرفنا أن الحافظ ابن الصلاح ذكر في ذلك يعني أقصى ما ذكر 9 أبناء يروون عن آبائهم على التسلسل، الابن يروي عن الأبي عن الجدي عن أبي الجدي عن جدي الجدي وهكذا إلى 9 طبقات. أما الموضوع الثاني الذي أشار إليه في هذه المسألة، قال الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، وذلك باب واسع، وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا كثير في الصحابة وكثير في التابعين، فمنها ذلك رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحديثه معروف وقد اختلفوا فيه، فالأشهر أن أبو العشراء هو أسامة بن مالك ابن قهطم، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف، وقيل قحطم أو قحطم بالحاء، وقيل هو عطارد ابن برز، عطارد ابن برز بستكين ابن برز بستكين، وقيل هو عطارد ابن برز بتسكين الراء، وقيل بتحريكها عطارد ابن برز أيضا، وقيل ابن بلز باللام، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك والله أعلم. قال الحافظ العراقي معلقا على كلام الحافظ ابن الصلاح بقوله هنا من رواية الأبناء عن الآباء، واقتصر على رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن كثير من الروايات يروي فيها الأبناء عن الآباء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى كثير من أبناء الصحابة مثل رواية عائشة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل رواية الحسن ابن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل رواية أبان بن عثمان عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال باب واسع. قال قوله النوع الرابع النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء، قال ومن أظرف ذلك يعني ومن أعجبه رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي عن أبيه في 9 من آبائه نسقا، ومعنى نسقا يعني على اتصال وعلى التتابع على التتابع على تتابع واتصال. قال فرواها من تاريخ بغداد، حيث إنه ذكر في قوله قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن ابن محمد الشيباني في كتابه إلينا، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، والحافظ أبو بكر أحمد بن علي هذا هو الخطيب البغدادي، وكأنه روى ذلك في كتابه الموسوم والمعروف والمشهور عند علماء باسم تاريخ مدينة السلام مدينة بغداد. قال موقوفا على علي، أي إن هذا الحديث ينتهي إلى علي رضي الله تعالى عنه في تفسير علي لمعنى أو للاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الحنان والمنان. في تفسير الحنان والمنان قلت وقد وقع لنا, وقوله هنا قلت القائل هو الحافظ العراقي رحمه الله يقول وقد وقع لنا حديث مرفوع من هذا الوجه, يعني من رواية الأبناء عن الآباء على نسق قد يصل إلى أكثر من 90, وقع فيه التسلسل باثني عشر أبا, وقع فيه التسلسل يعني الرواية مسلسلة بالأب, حيث إن كل راو يقول حدثني أبي, وهذا نوع من التسلسل, وإن كان هذا التسلسل لا يصل إلى درجة الرفع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي ذلك عن أبيه وإنما ينتهي إلى الصحابي وهو الذي يروي ذلك وأبناؤه يروونه من بعده. قال وقع فيه التسلسل باثني عشر أبا وهو أعجب مما ذكره المصنف, وهو أكثر غرابة وأكثر ظرفا أو أكثر ظرفا مما ذكره المصنف, لأن المصنف انتهى إلى تسعة آباء, الحافظ بن الصلاح غاية من انتهى إليه تسعة آباء, والحافظ العراقي انتهى إلى 12 أبا, والحافظ بن الصلاح روايته تنتهي إلى حديث موقوف, والحافظ العراقي روايته تنتهي إلى حديث مرفوع, ولذلك كانت أعجب. قال وهو أعجب مما ذكره المصنف. قال أخبرنا به جماعة من شيوخنا, منهم شيخنا العلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد بن لاجين الرشيدي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد القلانسي قراءة عليه وأنا حاضر بشيراز. قال أخبرنا عبد العزيز بن منصور الآدمي. قال حدثنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي, وهذا هو الراوي عبد العزيز بن عبد الوهاب, أو قال أخبرنا عبد الوهاب التميمي. قال أخبرنا حدثنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي, وفي رواية الحافظ ابن الصلاح قال الخطيب البغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث ابن أسد. قال سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول سمعت أبي أبا الحسن عبد العزيز يقول سمعت أبي أبا بكر الحارث يقول سمعت أبي أسدا يقول. قال سمعت أبي الليث يقول. قال سمعت أبي سليمان. قال سمعت أبي سليمان يقول. قال سمعت أبي الأسود يقول. قال سمعت أبي سفيان يقول. قال سمعت أبي يزيد يقول. سمعت أبي يزيد يقول. قال سمعت أبي أكينة يقول. قال سمعت أبي الهيثم يقول. قال سمعت أبي عبد الله. سمعت أبي عبد الله يقول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد بن العلاء في كتابه الوشم المعلم قال هذا إسناد غريب جدا. ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين، متقدما في عدة علوم، مات سنة 88، وأبوه أبو الفرج إمام مشهور أيضا، ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه كثيرا على إمامته، حتى إن بعضهم رماه بالوضع ورماه بالكذب. قال: واشتهر يعني عبد العزيز هذا بوضع الحديث. قال: وبقية آبائه مجهولون، حيث لم يروى عنهم أو لم يروي عنهم إلا أبناؤهم، ولم يعرفوا في أوساط علماء الجرح والتعديل بتوثيق ولا تجريح. قال: مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا، وقد تخبط فيهم عبد العزيز أيضا بالتعبير. هكذا عندكم بالتعبير ولا بالتغيير؟ انتهى كلام الحافظ العراقي. يعني هذا الحديث هو نفس رواية مين؟ نفس رواية يعني نفس الإسناد الذي روى به ابن الصلاح حديث علي، وقد روي هنا من حديث مين؟ من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ أن الإسنادين يختلفان في النهاية، وهذا مما يجعل الناس ومما يجعل أهل العلم يتوقفون في قبول مثل ذلك، لأن الرواية فيها قلب، حيث رويت في السند الأول عن علي، ورويت في السند الثاني عن عبد الله بن مسعود، وهذا يقتضي أن النسب يختلف، لأن رواية ابن الصلاح النسب فيها ينتهي إلى علي، ورواية الخطيب ورواية الحافظ العراقي النسب فيها ينتهي إلى مين؟ إلى عبد الله بن مسعود. وأكثر ما وقع لنا بتسلسل رواية الأبناء عن الآباء 14 رجلا، من رواية أبي محمد الحسن بن علي قال: حدثني والدي علي بن أبي طالب قال: حدثني والدي أبو طالب الحسن بن عبيد الله قال: حدثني والدي عبيد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن عبيد الله قال: حدثني والدي عبيد الله بن علي قال: حدثني والدي علي بن الحسن قال: حدثني والدي الحسن بن الحسين قال: حدثني والدي الحسين بن جعفر. أول من دخل بلخ من هذه الطائفة. قال: حدثني والدي جعفر بن عبيد الله قال: حدثني والدي عبيد الله قال: أخبرني والدي الحسين الأصفر قال: حدثني والدي علي زين العابدين قال: حدثني والدي الحسين يعني ابن علي قال: حدثني والدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. رواه الحافظ أبو سعد بن السمعاني في الذيل. قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي الإمام بقراءة، وأبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجباء الجياري من لفظه. قال: حدثنا السيد أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب فذكره. والله أعلم بصحة هذه الرواية، حيث لم يعلق عليها الحافظ العراقي بشيء. قال: أورده في ترجمة الحسن بن علي هذا، وقال: كان أحد الكبار المشهورين بالجود والسخاء وفعل الخيرات ومحبة أهل العلم والصلاح، وداره كانت مجمع الفقهاء والفضلاء، إلى أن قال: توفي في رجب 250. قلت: وفي آبائه من لا يعرف حاله. وهذا الحديث من جملة 40 حديثا منها مناكير، يعني كأنه روى 40 حديث بهذا الإسناد، يقول منها أحاديث مناكير، يعني أحاديث حكم عليها العلماء بأنها منكرة. قال: إذن فالحافظ العراقي إنما تكلم عن النوع، أو الحافظ العراقي إنما تكلم عن النوع الأول، أما النوع الثاني فلم يورد فيه شيئا، وهو رواية الأبناء عن الآباء، حيث إن ذلك كثير جدا. قال: النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر. وهذا النوع من الرواية السبب في معرفته هو دليل وبيان على فضل هذا المروي عنه، حيث إن تلقى عنه طبقات كثيرة، وربما كان البعد بين الروايتين كبير جدا، قد يصل إلى نحو إلى 100 عام، وقد يزيد عن 100 عام، وهذا إنما يكون له أثر في علو الرواية وفي نزولها، أثر في علو الرواية وفي نزولها. وهذا النوع من الرواية يقصده العلماء ويحرصون على تلقيه، لأن فيه إعلاء للسند، ولأن فيه تجويدا للإسناد. ولذلك قال: تباين وقت وفاتين. النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقاته، لأنه لا يكون من طبقته ما دام كان بينهما البون الشاسع في الوفاة، في تاريخ الوفاة، ولأنه إنما يشاركه بهذه الرواية فقط ولا يشاركه بجل شيوخه، إذ لو شاركه بجل شيوخه لما أدى به الأمر إلى هذا التباين الشديد. ولذلك إنما تكون هذه حالات نادرة، ولا تكون رواية معروفة بين الطبقات، لأن الطبقة لها أمد يتراوح ما بين 25 عاما وما بين 30 سنة، يشترك فيها يشترك الرواة في جل المشايخ. أما إذا انفرد راو بشيخ روى عنه وهو صغير، وتقدمت وفاة الشيخ وتأخرت وفاة الراوي إلى أن روى عنه أناس بعد 100 عام من وفاة الشيخ الأول، فإن هذا لا يعتبر طبقته طبقة رواة أو طبقة من شاركه بالرواية عن الشيخ الأول. قال: ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، يعني تكون دافعا إلى أن الناس يتتبعونها ويختصون بهذه الرواية. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله من ذلك شيئا كثير، فإن روايته للكتب الستة يقول: إن الله سبحانه وتعالى قد وهبه وأعطاه، حيث روى الكتب الستة وموطأ مالك وغيرها من الكتب، رواها بإسناد عال جدا، فمن كان مثله من الرواة بينه وبين الإمام، بينه وبين الأئمة، مثلا بينه وبين مسلم، أو بينه وبين البخاري، أو بينه وبين مالك، نحو من 2 أو 13 راوية، وقد روى هذه الكتب بإسناد لا يزيد عن ستة أو سبعة، ستة رواة أو سبعة رواة، وهذا يعد غاية في العلو. ولذلك أشاد بهذا في مقدمة شرحه على مسلم، حيث بين إن روايته لكتاب مسلم بغاية من العلو. فالرواة بين الإمام النووي وبين الإمام مسلم ستة رواة. قال: ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة الإسناد في القلوب، وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه السابق واللاحق. والكتاب قد طبع، يعني الكتاب طبع في مجلدين اسمه أو في ثلاث مجلدات، السابق واللاحق، يبين فيه أن يشترك راويان عن شيخ تتفاوت سنة وفاتهما، وقد تبلغ 100 سنة أو تزيد أو تنقص. قال: ومن أمثلته، يعني ومن أمثلة رواية السابق واللاحق، أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري الإمام في تاريخه، أي أخرج الإمام البخاري عنه في كتاب التاريخ، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري روى عن محمد بن إسحاق. وبين وفاتيهما، يعني بين وفاتي البخاري وأحمد بن محمد الخفاف، 137 سنة أو أكثر. وذلك أن البخاري مات سنة 56 و200، ومات الخفاف سنة 93 و300، وقيل مات في سنة 94 أو 95 و300. وإذا حسبنا الفرق بين تاريخ الوفاتين، تاريخ الوفاتين، نجد أن المدة طويلة جدا. فهذا الراوي الذي هو محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري مكن محمد بن أحمد أو ابن خلف الخفاف، أو مكن محمد بن أحمد بن محمد الخفاف من أن تلحق روايته برواية البخاري، مع أن الوفاة بينهما طويلة. قال: وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري، وقد مر معنا ذلك. أين مر معنا رواية الزهري عن مالك بن أنس؟ الأقران ولا رواية الأكابر عن الأصاغر؟ من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الإمام الزهري هو من شيوخ الإمام مالك، والإمام مالك الزهري روى عنه، فكان ذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقد أخذنا ذلك مثلا في نوع الرواية، رواية الأكابر عن الأصاغر سنا ومكانة ومنزلة، فإن الإمام الزهري إمام جليل عظيم القدر يروي عن الإمام مالك رحمه الله. قال: وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا بن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. ومات الزهري سنة 24 و100، ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع والله أعلم. وهو هنا لم يشر إلى رواية إلى وتاريخ وفاته زكريا بن أبي دويد، لكن الحافظ العراقي استدرك ذلك، حيث قال في تعليقه على النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك عنه راويان متقدم ومتأخر. قوله وكذا مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا بن دويد الكندي وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، ومات الزهري 124 انتهى. قال وقد اعترض على المصنف بأن وفاة زكريا بن دويد هذا لا تعرف، لكنه حدث عنه أو لكنه حدث عنه أي حدث بعض التلاميذ زكريا عنه 160 نيف وستين ومئتين، فتكون المدة بين وفاة الزهري وبين تاريخ ما التاريخ الذي حدث عنه 140 وهذا الاعتراض لا يرد عليه، لأن المصنف احترز عن ذلك بقوله أو أكثر. وإذا كان قد حدث عن مالك، وإذا كان قد حدث عن مالك، إذن في قوله بأن وفاة زكريا بن دويد هذا لا تعرف لكنه حدث عنه، يعني لكن ما زكريا بن دويد حدث عن مين؟ عن مالك بن أنس، فالضمير في قوله عنه يعني عن مالك بن أنس. وزكريا بن دويد حدث عن مالك بن أنس 160 وهذا فهم من قوله هنا ماذا؟ وإذا كان قد حدث عن مالك 160 فأقل ما بينه وبين وفاة الزهري 137 سنة. وهذا القول غريب، كان الأولى أن يقول الحافظ العراقي 140، لأننا لو حسبنا النيف، النيف عند العرب ما هو؟ العدد ما بين 3 إلى 10 أو إلى 9، يعني أقله 3. فإذا قلنا 160 أقل شيء 203 263، والزهري توفي 124، فيكون نحو من 139. هذا إذا لم يكن النيف أكثر، فيبلغ 140 أو يتجاوزها. واضح؟ قال ومئتين، فأقل ما بينه وبين وفاة الزهري 137 سنة كما قال. فإن كان متأخرا، فإن كان تأخر، يعني فإن كانت تأخرت وفاته بعد ذلك، فقد أشار إليه بقوله أو أكثر. نعم، ما كان ينبغي للمصنف أن يمثل بزكريا بن دويد. لماذا؟ قال فإنه لا يعرف سماعه من مالك، لم يثبت سماعه من مالك لكونه كذابا وضاعا. ولذلك ما دام الرجل على هذه الحال ما كان ينبغي أن يضرب به المثل، لأننا إنما نقصد في التمثيل بمن تثبت روايته لا من يتهم بالكذب. قال لكنه حدث عن مالك، بل حدث عن بعض شيوخ مالك، وهو حميد الطويل بعد 160، وحميد توفي إما 140 أو 143 يعني ومئة أو ما بينهما. ولذلك لم يرى الحفاظ روايته عن مالك شيئا، وصرح غير واحد من الحفاظ بأن آخر من سمع من مالك هو أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي. وبه جزم الحافظان أبو الحجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال سماه هنا التهذيب على الشهرة، وإلا فاسم الكتاب تهذيب الكمال. وأبو علي وأبو عبد الله الذهبي في كتابه العبر قال: وتوفي السهمي سنة 59 و200. وعلى ذلك يكون قول الحافظين راد، يكون قول الحافظين مبطلا لدعوى زكريا بن داود أنه قد سمع من الإمام مالك. قال: والسهمي وإن كان ضعيفا أيضا، ولكنه قد شهد له أبو مصعب بأنه كان معهم في العرض على مالك، يعني كان قد حضر أبو مصعب، هذا أبو مصعب الزبيري أحد رواة الموطأ وأحد الذين رووا عن مالك الموطأ، وقد شهد أن أبو حذافة السهمي كان قد حضر معهم. ولذلك قال: والسهمي وإن كان ضعيفا أيضا، ولكنه قد شهد له أبو مصعب لأنه كان معه في العرض على مالك، يعني في عرض الموطأ على مالك، فقد صح سماعه من مالك بخلاف زكريا بن دويد، فلم يصح سماعه عن مالك. قال: وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء. الضمير في ذكره يعود على مين؟ على زكريا ولا على السهمي؟ الظاهر أنه يعود على زكريا، لأنه قال: وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء، فقال شيخ يضع الحديث على حميد الطويل. والسهمي لمست له رواية عن مين؟ عن حميد، وإنما روايته عن وإنما رواية زكريا هي التي عن حميد. قال: وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء، فقال شيخ يضع الحديث على حميد الطويل، وكان يدور بالشام ويحدثهم بها، ويزعم أن له 100 سنة وخمسة أن له 100 سنة وخمسة وثلاثين سنة لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وهذا إنما ذكره ابن حبان في كتابه المشهور المعروف باسم المجروحين من المحدثين، وقد اشتهر بين العلماء باسم الضعفاء. وقال صاحب الميزان، ومن المراد بصاحب الميزان؟ الإمام الذهبي، فإن له كتاب اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وإذا أطلق لفظ الميزان قصد به كتاب الإمام الذهبي. يقول الإمام الذهبي في كتابه الميزان عن زكريا بن دويد هذا، قال: كذاب ادعى السماع من مالك، والثوري والكبار، يعني والأئمة الكبار، وزعم أن له 130 سنة وذلك بعد 60 و200 انتهى. يقول الحافظ العراقي: ولكن المصنف تبع في ذلك الخطيب، وكأنه يعتذر لابن الصلاح كيف يروي هذه الرواية ويذكر أن يذكر هذا المثال في رواية اللاحق والسابق، في رواية السابق واللاحق برواية الزهري وزكريا بن دويد عن مين؟ عن الإمام مالك. يقول: ولكن المصنف تبع في ذلك الخطيب، فإنه مثل به في كتابه السابق واللاحق، وذكره في كتاب أسماء الرواة عن مالك، وروى له حديثا عن مالك وسكت عليه وتبعه المصنف والله أعلم. إذن فكأن المصنف يعني ابن الصلاح إنما تبع فيما ذهب إليه الحافظ الخطيب البغدادي. وكأن الحافظ العراقي يقول: وما كان ينبغي لابن الصلاح أن يفعل ذلك، لأن ابن الصلاح رجل محقق، ولأن ابن الصلاح رجل عالم، ولأن ابن الصلاح إمام في هذا الباب يحسن ويعرف الايه كثير من هذه النكات العلمية، ولذا ما كان ينبغي أن يغيب عليه مثل هذا الأمر. ثم قال: النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: ولمسلم فيه كتاب لم أره، وهذا الكتاب مشهور عند علماء الحديث باسم ايه؟ باسم الوحدان، باسم الوحدان، يعني رواية او ذكر الرواة الذين لم يروي عنهم الا ايه؟ الا راو واحد. قال: ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش، وهو في كتاب الحاكم، وابي نعيم الاصبهاني في معرفة علوم الحديث، وهو في كتابي الحاكم وابي نعيم. اما كتاب ابو نعيم فمعروف باسم معرفة الصحابة، واما كتاب الحاكم فهو الذي اشار اليه بقوله هنا في معرفة الصحابة، قال اشار اليه بقوله في معرفة علوم الحديث، قال في كتابه معرفة علوم الحديث: هرم بن خنبش، وهو رواية داود الأودي عن الشعبي، وذلك خطأ، قال صحابي لم يروي عنه غير الشعبي. هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن الصلاح من كتاب الحاكم ظاهره فيه تقديم وتأخير، فإن المراد بقوله هنا وهب بن خنبش، وهو في كتابي الحاكم وأبي نعيم. ولو قال في كتابي أبي نعيم والحاكم في معرفة علوم الحديث لكان إيه؟ أولى، لأن كتاب الحاكم هو معرفة علوم الحديث، وهذا القول يوهم بأن كتاب أبي نعيم هو معرفة علوم الحديث، والواقع وخلاف ذلك. ثم قال: والمذكور في كتاب علوم الحديث هرم بن خنبش، وقوله وهو رواية داود الأودي عن الشعبي ظاهره أن الحديث الخاص بهرم بن خنبش من رواية داود الأودي عن الشعبي، ويحتمل أن كتاب معرفة علوم الحديث هو من رواية لم يروي عنهم غير الشعبي. قال: وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه، وعن دكين ابن سعيد المزني، والصنابح ابن الأعسر، ومرداس بن مالك الأسلمي، وكلهم صحابة، وقدامة بن عبد الله الكلابي منهم، يعني من الصحابة، ولم يروي عنه غير أيمن ابن نابل. قال: وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم، منهم شكل ابن حميد، لم يروي عنه غير ابنه شتير، ومنهم المسيب أو المسيب ابن حزن القرشي، لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، يعني ومنهم معاوية بن حيدة، لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد بهز، وقرة بن إياس، لم يروي عنه غير ابنه معاوية يعني ابن قرة، وأبو ليلى الأنصاري، لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا كله قاله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأنكر ذلك عليه، يعني وأنكر علماء الحديث على الحاكم هذا القول. ونحن لا نذهب بعيد، وما كان ينبغي لابن الصلاح أن يقول إن هذا موجود في الإكليل فقط، بل إن الحاكم في معرفة علوم الحديث لما عرف الحديث الصحيح قال في تعريفه أن يكون راويه صحابي روى عنه اثنان، ثم إن التابعين يروي عن كل واحد منهم اثنان، وهذا هو شرط البخاري ومسلم. اعتبر ذلك شرط البخاري ومسلم، وقد رد عليه الحافظ ابن الصلاح عند تعريفه الحديث الصحيح رد على الحاكم مقالته، وكان الأولى أن يشير إلى ذلك بدلا من أن يقيل إلى كتاب آخر، إلا إذا قيل إن ابن الصلاح إنما حال إلى كتاب الإكليل لما قد سبق أن بينه عن كتابه معرفة علوم الحديث وأصبح ذلك معروفا فأراد أن يفيد الناس فائدة أخرى، أو أن يقال إنه في كتابه معرفة علوم الحديث لم ينفي أن البخاري ومسلما لم يخرج عن راوي لم يروي عنه إلا راوي واحد، وقد صرح بذلك في كتاب الإكليل، لهذا جاء التنويه بكتاب الإكليل دون كتاب معرفة علوم الحديث. الحاكم هو الذي يرى هذا شرطا في صحة الحديث، أنه يروي إذا رواه صحابي لابد أن يروي عن الصحابي اثنان، ثم يروي عن كل واحد من هؤلاء التابعين اثنين، حتى إن ابن الصلاح قال له إنه بهذا الشرط لا يمكن أن يوجد حديث واحد في الصحيحين. هذا الشرط الذي اشترطه قال لا وجود له. نحن لا نتكلم عن الحازم، وإنما نتكلم عن ابن الصلاح. ابن الصلاح نقل هذا الكلام في كلامه عن الحديث الصحيح، وقال إن الحاكم اشترط ذلك في الحديث الصحيح، وهذا الشرط ليس بصحيح. ثم إنه هنا رد عليه، بل رد عليه في ذلك الباب، واستدل بحديث المسيب بن حزم في روايته لقصة وفاة أبي طالب، فإن البخاري أخرجها في صحيحه ولم يرويها عن المسيب إلا ابنه سعيد، وبهذا نقض الكلام الذي قاله الحاكم. قال ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل، يعني ممن روى عنه واحد، لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول، ولا راوي له غير قيس، وأخرجاه ها؟ ولا راوي له غير قيس، وبإخراجه يعني وبإخراج البخاري، بل بإخراجهما يعني البخاري ومسلم حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب، ما أنه لا راوي له غير ابنه يعني غير ابن المسيب وهو سعيد، وبإخراجه حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب إني لا أعطي الرجل والذي أدعه أحب إلي، ولم يروي عن عمرو غير الحسن. وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافع ابن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله ابن الصامت، وحديث يعني وأخرج مسلم حديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث يعني وأخرج مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي، يعني حديث الاستغفار إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة، ولم يروي عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة عندهما يعني عند الشيخين في كتابيهما على هذا النحو، وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا، قد يخرج إلى أن الراوي وذلك دال على مصيرهما، أي وهذا الصنيع من البخاري ومسلم يدل على أنهم يعتبرون الراوي ما الذي يخرجه من الجهالة، يعتبرون الراوي يخرج من الجهالة برواية واحدين، لكن إذا وثق، وإنما اعتبر الراوي مجهول إذا روى عنه واحد ولم يجرح ولم يعدل. وإذا أخرج البخاري ومسلم رواية راوي في كتابيهما فذلك تعديل له وتوثيق. فرواية البخاري ومسلم للراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد يعتبر توثيقا ويعتبر خروجا عن كونه مجهول. هذا في الرواة العاديين في غير الصحابة، أما في طبقة الصحابة فقد مر معنا دائما أن الصحابي متى ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته، ولذلك لا يضره أن يروي عنه واحد. هذا قال وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. نعم، الحاكم اشترط في الصحابي أن يروي عنه اثنان في الحديث الصحيح، اشترط في صحة حديثه أن يروي عنه اثنان، لا ولم يشترط في كونه عدلا أو في كونه غير مجهول، لأن رواية الاثنين ترفع جهالة الراوي. هذا هو المعروف عند علماء الحديث، إن رواية اثنين عن الراوي ترفع جهالة عينه ويبقى جهالة حاله، وهذه إنما تثبت بالتعديل أو بالتجريح. قال وقد قدمت هذا النوع، وقد قدمت هذا يعني وقد قدمت الكلام في هذا في النوع 23 يعني من هذا الكتاب. والقائل هنا هو الأمين، هو الحافظ العراقي، القائل هنا هو الحافظ ابن الصلاح. وقد قدمت هذا في النوع 23. قال ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب النجدة. قال واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده، يعني أولئك الذين سماهم والذين حكم الحاكم عليهم بأنه لم يروي عنهم إلا واحد، يقول إن الحاكم قد نوزع في ذلك، إن الحاكم قد نوزع في ذلك إذ ثبت أن هؤلاء قد روى عنهم غير واحد. قال واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راوي واحد عنه خلاف في تفرده، ومن ذلك قدامة بن عبد الله ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا حميد بن كلاب، والله أعلم. قال ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه فينا نعلم غير حماد بن سلمة. ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين بمحمد بن أبي سفيان الثقفي وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما نعلم. قال وكذلك تفرد الزهري وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره، وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعة من التابعين يعني لم يروي عنهم غيره، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم، يعني كل واحد منهم تفرد برواية عن عدد من التابعين. قال وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع في من تفرد عنهم عمرو بن دينار، عبد الرحمن بن معبد وعبد الرحمن بن فروخ، وفي من تفرد عنهم الزهري عمرو بن أبان بن عثمان وسنان بن أبي سنان الدؤلي، وفي من تفرد عنهم يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري عبد الله بن أنيس الأنصاري. قال ومثل في أتباع التابعين بالمسور بن رفاعة القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك. وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة، عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. قلت وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم، والله أعلم. يعني كأن الحافظ ابن الصلاح يقول لا تأخذوا كلام الحاكم مسلم، بل عليكم أن تعيدوا النظر فيه وأن تتأملوا. قال الحافظ العراقي.